الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه حلقتنا العاشرة من تفسير سورة طه، وتعودنا في برنامجنا أن نبدأ ونتحدث ونذكر أهم الأخبار على مدار هذا الأسبوع، وبعض التعليقات، بعض التنبيهات لأحبابنا نظرا للظروف الدقيقة التي تمر بها بلدنا. فأرى أن هذا واجب علي، كما هو واجب على كل الدعاء، أن نحاول أن نذكر أحبابنا، نحاول أن ننصح أحبابنا بما نراه صوابا، والله ولي التوفيق سبحانه وتعالى. وبعد ذلك إن شاء الله نعود ونرجع إلى تفسير سورة طه. أهم الأخبار على مدار هذا الأسبوع، طبعا يوم الثلاثاء لو تذكرون مشكلة ميدان التحرير، فالأخبار أخبار يوم السبت بتقول أسرار مؤامرة الثلاثاء الأسود. طبعا لنا تعليق على كلمة الأسود، لا ينبغي أن نسود أيام الله عز وجل، أيام ربنا ما نسودهاش، ما ينفعش نقول الثلاثاء الأسود، الأربعاء الأسود، لا، هذا الكلام لا يجوز شرعا. أسرار مؤامرة الثلاثاء، بتكتب الأخبار بتقول دراجات بخارية تنقل المولوتوف للمتظاهرين، ومجموعات لاستفزاز رجال الشرطة. وطبعا ده بهذا الخبر قلنا في جريدة الأخبار، أخبار اليوم المصرية صفحة 20 بالتحديد. فهذا يعني بكل وضوح وصراحة ان في ناس مهمتها النهاردة ان تخلي مصر ما فيهاش استقرار وما فيهاش امان. وانا قلت الكلام ده يمكن من فترة، أكدت أن أنا خايف أن في ناس تحدث فتنة معينة على أثرها، على أثرها يكون في عدم استقرار، عشان يجي يقولوا إيه، يقولوا البلد غير مستقرة وغير أمنة، بالتالي حاجة من اتنين، هنأخر الانتخابات شوية على أساس أن إحنا البلد غير مستقر. فأنا عايز أقول للشعب لازم يكون على درجة عالية من اليقظة والانتباه، مش اي حد يا اخواننا يزعق نجري وراه، لا. وطبعا الشعب على وعي كبير، على وعي كبير، الشعب على وعي كبير، بدليل لما دعي الى مليونية، خلاص ما بقاش في دلوقتي مليونيات، ما حدش يقول مليونية بقى، خلاص بقى اكتر من جمعة دعي الناس الى مليونيات ولم يحدث، مجرد كم مئات قليلة معدودة بتتجمع. وده وعي من الشعب، وعي من الشعب، ان الشعب بيقول رسالة واضحة لكل من يحاول ان يثير بلبلة او عدم استقرار في البلد، رسالة واضحة ان الشعب عايز استقرار، عايز امان، وبيقول كفاية بقى، عايزين نتجه للبناء. عايزين نتجه للبناء. فطبعا علامات استفهام، درجات بخارية تنقل المولوتوف، علامات استفهام كبيرة جدا للمتظاهرين ومجموعات لاستفزاز رجال الشرطة، الناس اللي كانوا متجهين لوزارة الداخلية رايحين يعملوا ايه؟ سؤال. وما زالت محاولات التشكيك في المجلس العسكري اللي احنا نكن له كل تقدير واحترام على ما قدمه وما زال يقدمه حتى الآن تجاه شعب مصر. خبر أزعجني، خبر ده كان في الدستور، جريدة الدستور، تحت عنوان رأي ورؤى، الكاتبة هويدا طه بتقول إيه؟ بتقول أفيقه، بتقول لنا احنا فوقه أفيقه. المجلس العسكري لم يحمي الثورة بل اختطفها. أنا بسأل وأقول هل ده حال المجلس العسكري؟ هو بذلك انت شايفة ان المجلس العسكري ما حماش الثورة وخطفها؟ طيب احنا نفوق نعمل ايه؟ ايه المطلوب مننا من وجهة نظر الكاتبة؟ احنا نعمل ايه كشعب؟ يعني المجلس العسكري خطف الثورة؟ سبحان الله. طيب والجيش في سوريا عمل ايه؟ حمى الثورة بقى. والجيش في ليبيا عمل ايه؟ حمى الثورة طبعا، اكيد من وجهة نظرك اعتقد ذلك. وفي اليمن عمل ايه؟ برضو حمى الثورة. اعتقد المجلس العسكري قدم لشعب مصر وقدم لمصر الكثير وما زال يعطي، وبكل حب وبكل صدق وبكل إخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فلابد أن نقدم له التحية والشكر. أقل حاجة نقدر نقدمها للمجلس العسكري المساندة، إنما احنا نقول إن هو خطف الثورة أعتقد ما يصحش أبدا. خبر الاضطرابات بتاعت يوم الثلاث وغيره، الاضطرابات تدفع الجنيه المصري الى ادنى مستوى له في 6 اعوام. هو ده بيحصل، الدوشة وجع القلب بتعمل ايه؟ الجنيه بتاعنا بينزل، اقتصادنا بينزل، واحنا مش ناقصين، عايزين نبني بلدنا، عايزين نهدى عشان نبني. ارحمونا الناس اللي ليها مصالح شخصية واجندات خارجية، ارحموا البلد، ارحموا الشعب، اتقوا الله عز وجل. عايزين ودونا لحد فين؟ انا مش عارف. احنا عارفين طبعا الخبر اللي كان من قلناه الاسبوع اللي فات، ان صندوق النقد او النكد النقد بلاش النكد صندوق النقد الدولي، ان كان عرض على مصر حوالي 3 مليار دولار كقرض، والحمد لله ان المجلس العسكري رفض اي قروض عشان ما يحملش الاعباء للاجيال القادمة. كفاية بقى كل اللي يجي يحملنا ديون ويحملنا قروض ونعيش بهذا الشكل اللي احنا كشعب مش راضين عنه ابدا. صندوق النقد بعد ما رفضنا القرض بتاعه طبعا مش عاجبه، فقال ايه؟ قال بيتكلم عن الموازنة بقى بتاعتنا، الموازنة اقل ملائمة للفئات الاكثر فقرا. يا سلام، الكلام ده ظهر يا صندوق النقد بعد ما قلنا لك متشكرين. النهاردة يقول لك ايه؟ 3 مليار دولار تحت امر الحكومة المصرية. لا يا سيدي، مش ما هو ما هي زي ما احنا قلنا الحلقة اللي فاتت، ديون مشروط وقروض بفوائد مركبة وبشروط غير الفوائد كمان في شروط. طيب خبر اخر، احنا عارفين طبعا ازمة الفيروس الجديد ده والبكتيريا الجديدة اسمها ايكولاي اللي في اوروبا. طلعوا خبر كده بيقولوا ان اصل البكتيريا دي من مصر، وطبعا خبر كذبته وزارة الزراعة. وهنا في الاخبار صفحة 1 يوم الجمعة، وزير الزراعة ابو حديد بيقول اسرائيل، شوفوا بقى الخبر جاي منين، اسرائيل وراء تشويه سمعة منتجاتنا الزراعية. ما هي اسرائيل مش هتسيب، هي هتسيبنا مش هتسيبنا، فعايزين نفوق، عايزين نفوق. اسرائيل بتشوه سمعة زراعتنا، احنا بقى لسه لحد النهاردة عم عايزين نتظاهر وعايزين نعمل مشاكل وعايزين. يا اخوانا بصوا للشعب الفقير، بصوا للشعب المسكين، الشعب اللي نفسه ينعم بحياة آمنة مستقرة كريمة. هنوصل ازاي للعدالة الاجتماعية المنشودة بالدوشة اللي كل شوية نعملها دي؟ طيب خبر اخر مهم جدا الموجود في الاخبار يوم الجمعة صفحة 4، بلاغ للنائب العام ضد السفيرة الامريكية حول منحة الديمقراطية. انتوا عارفين قصة منحة الديمقراطية بتاعت السفيرة الامريكية ولا لا؟ السفيرة الامريكية قالت ان بعد الثورة اقرضوا او ادوا، لا معونة مش قرض، $40 مليون لبعض القوى السياسية دعما للديمقراطية. طبعا هذا الكلام أثار حفيظة الشعب كله. $40 مليون راحوا لمين وراحوا ليه وبغرض ايه وبهدف ايه؟ الكلام ده النهاردة ما ينفعش يذهب سدى. فأنا بحيي الشباب اللي قام بهذا البلاغ للنائب العام، لأني ما يصحش أبدا الكلام ده يحصل في بلدنا. بمعنى ان اي قرش لازم نعرف هو جاي مين ورايح فين والهدف منه ايه، يبقى على مرأة ومسمع من كل الشعب المصري. الاخبار الحلوة، الاخبار يوم السبت غرة شعبان صفحة 14، ازالة 225,000 مخالفة من اسوان حتى فرعي دمياط الرشيد. هو ده الكلام، هو ده اللي المفروض نتجه اليه. انا نفسي اشوف ناس من اللي عمالين يتكلموا على الدستور وعلى الكلام الدستور والانتخابات والكلام دي، الناس اللي شغلين نفسهم بالتورته هناخد منها ايه، يتجه الفقراء، يتجهوا لنظافة المية. اكبر نسبة فشل كلوي في العالم في مصر بسبب تلوث البيئي، سواء تلوث مية نهر النيل، وده خبر جميل قوي لان النيل مليان تلوثات، مليان فيعملوا حملة لتنظيف النيل، يعملوا حملة لتطهير المية، الكلور الكبير بكميات، وكان في أبحاث اتعملت قرأناها من زمان، كميات الكلور اللي بتترمي كبيرة جدا كبيرة جدا. فلابد نعمل حملة لتنقية المية اللي بنشربها، لازم تبقى مية آدمية صالحة نظيفة. تلوث الهواء، يشوفوا ان مشكلة في قش الرز دي، يبقى في حاجة حملات قومية تفيد الناس، يبقى في عندك تلوث مية، عندك تلوث هواء، عندك تلوث في الخضار، الحاجات اللي نشوف ايه المواد النافعة اللي الخضار ما تأثرش بيها وايه المواد المضرة ونعمل حملة عليها بحيث يبقاش. ففي حاجات مهمة جدا يا اخوانا لازم الشباب والشعب يتجه ليه، وده اولى في هذه المرحلة. من اخبار السعيدة المرة بقى، جريدة الأخبار يوم الأحد صفحة 4، الفريق مهاب قائد القوات البحرية، الخبر جميل أو بيقول تصنيع الفرقاطات والمدمرات محليا وسنبدأ بلنشات الصواريخ، كلام جميل أو. وبيكمل الفريق مهاب قائد القوات البحرية بيقول قناة السويس خط أحمر، وعقيدتنا، اسمعوا الكلمة الجميلة دي، وعقيدتنا أننا جيش الشعب. الله، هو ده الكلام. ناس محترمة، ناس محترمة، وهي دي نقطة الانطلاقة. من كام يوم الفريق حمدو هيبة قال ان في طيارة بدون طيار مصرية، النهاردة الفريق مهاب قائد القوات البحرية بيقول في فرقاطات ومدمرات محليا، صنع محلي. عايزين ننطلق، عايزين نعمل بايدينا وسواعد ولادنا ونرقى ببلدنا ونتقدم ببلدنا. عندنا، أنا دايما بقول مصر مليئة وعامرة بالعقول، بالعقول العظيمة التي تستطيع أن تنتج وتستطيع أن تبتكر وتستطيع أن تعمل وتستطيع أن تتقدم بمصر. فدي أخبار جميلة قوي، قلنا يعني نفرحكم بيها. برضو خبر جميل قوي، الحكومة تطرح 200,000 فدان لإقامة أكبر تجمع صناعي بتكلفة 9 مليارات جنيه، حاجة جميلة قوي. أكبر تجمع صناعي وعن الفراخ والزراء والحاجات الجميلة دي، هو ده اشتغل. احنا السنة الجاية هنوصل 90 مليون، فمحتاجين ننتج ناكل من عرق جبيننا. فدي اخبار طيبة نتجه كلام. في خبر جميل قوي الحقيقة، في اعجاز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حاجات جميلة قوي. الخبر بيقول ايه، الخبر عن الجينات الوراثية، بيقول ايه، بحث امريكي يؤكد ان الاخوة في الرضاعة هم اخوة وراثيا. تخيلوا، يعني من الرضاعة بيعتبر الجينات الوراثية بتيجي من الرضاعة، تخيلوا. بحث أمريكي يؤكد أن الإخوة في الرضاعة هم إخوة وراثيا، الإخوة في الرضاعة هم إخوة وراثيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب صلى الله عليه وسلم. أخبار الجميلة، الأخبار يوم الحد، جمعة للنظافة بالمنوفية. وفي خبر تاني برضو في الأخبار بيقول محافظ المنوفية يدهن الرصيف، وكان جايبين له فعلا في الصفحة الأولى صورة وهو ماسك الفرشة، ومنظر حضاري، منظر راقي، منظر مسؤول، منظر قدوة. احنا محتاجين الناس دي، محتاجين القائد اللي يقول انا قبلكو، انا قبلكو، ايدي بايديكو. ما ننساش ابدا، ما ننساش ابدا رسولنا صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، في حفر الخندق، كان النبي بيشيل التراب على كتفيه صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ كان معاهم ايد بايد. فلما الناس النهاردة يشوفوا المحافظ بتاعهم بنفسه بيدهن الرصيف، كلهم هينظفوا، وده شيء جميل قوي. ايوه نفسنا بقى نشوف جمعة للنظافة، جمعة للعمل، جمعة للإنتاج، جمعة للصلح، جمعة لصلة الرحم، جمعة لعيادة المريض. ايوه في حاجات كتير قوي نفسنا نعملها. فتحية الحقيقة لمحافظ المنوفية، وهذا مثال مشرف ورائع. وأيضا برضو ما ننساش جمعة العمل شهريا بشركة مياه القاهرة. الله، حاجة جميلة أوي، خبر برضو جميل جدا ورائع. دعا المهندس محمد عبد الرحمن رئيس شركة مياه القاهرة العاملين بمركز خدمة العملاء والخط الساخن باتخاذ الجمعة الأولى من كل شهر للعمل التطوعي دون إجبار ودون مقابل، واستجاب جميع العاملين. هو ده الجمال، هي دي الناس اللي بتحب مصر، هي دي الناس اللي بتحب البلد بجد، هي دي الناس اللي عايزة تشتغل وتعمل. وبرضو قرأت قبل كده ان عمال السكة الحديد قالوا هنشتغل يوم من غير مقابل. هو ده، هي دي الناس يا اخواننا، وهو ده الشعب المصري، هو ده الشعب المصري اللي شايف فعلا ان مصر النهاردة محتاجة للعمل، محتاجة للأمن، محتاجة الاستقرار. وفي ناس من مصلحتها ان مصر ما تستقرش النهاردة، في ناس من مصلحتها ان مصر غير آمنة وغير مستقرة لتحقيق وتنفيذ أجندات خارجية. إنما إن شاء الله الشعب لن يترك هؤلاء، الشعب إن شاء الله بقيادته العسكرية إن شاء الله لن يترك هؤلاء إن هم يعملوا اللي هم عايزينه في بلدنا إن شاء الله. ربنا يحفظ مصر ما شاء الله. ونختم أخبارنا آخر خبر وبعد كده هنطلع إن شاء الله فاصل. خبر عجيب جدا، وخبر على فكرة لو سمعتوها تحس إنه خبر طريف، خبر طيب بس حقيقي. خبر ده بيقول إيه؟ جماعة في روسيا تعبد الكرتون. عارفين الكرتون، افلام الكرتون، مش الكرتون الورق كرتون، لا افلام الكرتون. النهاردة في هذا الوقت وفي هذا الزمن وفي هذا العلم وفي التطور العلم الكبير دول، تخيلوا في جماعة بتعبد الكرتون في روسيا، وجايبينها مصورينها على الانترنت، الشبكة الدولية مصورينهم وهم حاطين وبيعبدوا. فبيقولوا انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا احنا بنعبد الآلهة، بنعبد الآلهة اللي هي بتسعدنا واللي هي. تخيلوا يا اخوانا، ناس بيعبدوا الكرتون، الرسوم المتحركة. الحمد لله، الحمد لله ان هدانا للإيمان، الحمد لله ان هدانا لعبادته، لتوحيده، لإسلامه، لدينه العظيم. شفت في القرن 21 ناس بتعبد الكرتون. الحمد لله أن هدانا للإسلام. فاصل قصير ونرجع إليكم بمشيئة الله تعالى لنعيش مع سورة طه، فكونوا معنا. إليكم سريعا بفضل الله وحمده أحبابي وأعزائي المشاهدين، ومع سورة طه، هذه السورة الجميلة الرائعة المليئة والحافلة بإسرار وكنوز وفوائد نستمتع بها من فيض كلام ربنا عز وجل. تعودنا أن نقرأ بعض الآيات في بداية تفسير السورة لعلنا نستأنس ونستحضر عظمة القرآن ونحن نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. الآيات توقفنا مع هذه الآية أو عند هذه الآية. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ده استفهام. وقلنا قبل كده إن الاستفهام من الله لا يكون على حقيقته. الاستفهام من الله عز وجل لا يكون على حقيقته. الاستفهام هنا قال أهل العلم إنه للتقرير، أي أن الله عز وجل يقر موسى بما الذي معك، يقره أن الذي في يده عصاه، لأن الله سوف يجعلها آية كبرى وعظيمة بعد ذلك. إيه اللي في إيدك؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ لأن الله يعلم سبحانه وتعالى ما الذي في يد موسى. يعلم الله عز وجل أن الذي في يد موسى عصاه. المعنى الاستفهام للتقرير. انظر، وهذا الاستفهام يعد تهيئة لنفس وقلب موسى عليه السلام ولعقله حتى يتدبر ويتفكر في شأن هذه العصا التي يصيرها الله إلى ثعبانا. سبحان الله. ايضا بعض اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا ان اراد الله عز وجل بهذا الاستفهام وهذا الحديث وما تلك بيمينك يا موسى، قالوا ايه؟ قالوا اراد الله عز وجل ان ينزع الوحشة من قلب موسى وان يشعره بالانس. ازاي؟ ولله المثل الاعلى. قال لك لو واحد مننا داخل على ملك من ملوك الارض، قال لك لا شك ان انت تشعر بوحشة، في كده رهبة، في رهبة وفي وحشة، انت داخل في هيبة. فكيف اذا كان اللقاء مع رب الارض والسماء؟ الهيبة هتبقى عاملة ازاي والوحشة هتبقى عاملة ازاي؟ الامر يعني عظيم جدا. فاراد الله عز وجل ان يسري عن قلب موسى عليه السلام، ان يهدئ عن روع موسى عليه السلام بهذا الحديث، وما تلك بيمينك يا موسى. يبقى هنا عندنا معنى التقرير، وعندنا معنى ان الله عز وجل اراد ان يسري عن نبيه موسى عليه السلام ويذهب عنه الروع والهيبة التي ألمت به من لقائه جل في علاه. وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك، ايه في ايدك اليمين؟ موسى عليه السلام قال هي عصاي. لاحظوا كده ان الله عز وجل سأل موسى عن ايه؟ ايه اللي في ايده؟ صح؟ كان المفترض ان موسى عليه السلام يقول ايه؟ عصا، عصا، حتى ما يقولش بيها الناس العصاي، حتى يعني يقول في ايدي عصا، صح؟ في ايدي عصا. انما نجد ان موسى عليه السلام قال ايه؟ قال هي عصاي بيها الناس اتوكأ عليها. ده دخلت انت عرفت ان اللي في ايدك عصا، وبعد كده دخلت في وظيفة هذه العصا، وهذا لم يطلب منك يا موسى. قال هي عصاي بياء النسب. ليه؟ قال لك هي بياء النسب، اضاف ياء النسب ليه؟ للتثبيت والتحقيق، دي عصاي بتاعتي انا، وانا متحقق من ذلك ومتثبت من ذلك. عصاي، عصاي امتلكها وانا واثق من ذلك. اتوكأ عليها، هنا شروع في تبيين وتوضيح وظيفة هذه العصا. طيب ليه؟ ايه الحكمة؟ بعض اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا موسى عليه السلام علم ان الله عز وجل امره بخلع عليه سابقا، يعني لسه من شوية قبل قليل ربنا أمره إيه؟ فاخلعنا عليك. فخشي موسى عليه السلام أن يأمره الله عز وجل برمي هذه العصا، وهو في احتياج ليها. لذلك شرع أخذ يبين إيه؟ إن العصا دي بيحتاجها علشان إيه؟ حتى لا يأمره الله عز وجل بالإيه؟ بإلقاء إنه يستغنى عن الإيه؟ عن العصاية. دي واحدة. في البعض الثاني قال لك ايه؟ قال لك ده في كمان ايه؟ قال لك اراد موسى عليه السلام ان يطيل الكلام، ان يطيل الحديث مع رب الارباب. اراد موسى ان يتمتع ويستمتع بالكلام مع رب الارباب جل جلاله. انت لما بتكون، والله المثل الاعلى، لما بتكون في مقابلة جميلة مع حد عزيز عليك جدا وبتحبه جدا وسألك سؤال، فانت بتخاف للمكالمة للكلام يخلص او القعدة تنتهي، فعمال ايه؟ تاخد وتطول في الكلام وتاخد من طرف الحديث وطرف الى طرف وكلام من كلام. ليه؟ انت مستمتع بهذا اللقاء فمش عايزه يخلص. فكيف اذا كان الكلام مع رب الأرباب جل جلاله؟ الله. فلذلك سيدنا موسى عليه السلام كان ممكن يقول ايه؟ هذه عصاي، ممكن هي عصاي، إنما يقول لك قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. بعدين حس أنه طول، ولي فيها مآرب أخرى. وبإخواننا في هنا فايدة جميلة أوي، شوفوا سيدنا موسى عليه السلام وهو يحب أن يطيل النفس، يطيل في لقائه مع ربه وفي حديثه مع ربه عز وجل، يستمتع، يستملح، يستعذب الكلام مع الله عز وجل، مش عايز يخلص. فأنا بقول الفايدة هنا، احنا فين من كلام مع الله عز وجل؟ فين من كلامنا مع ربنا عز وجل؟ بنكلم ربنا ولا لا؟ بنناجي الله عز وجل ولا لا؟ بنتحدث مع ربنا ولا لا؟ بنتصل بربنا ولا لا؟ قراءة القرآن، عندما تقرأ القرآن فإنما يكلمك الله، ربنا بيكلمك، هذا كلام مع الله عز وجل. لذلك المؤمن لازم يحس بجمال القرآن وبحلاوة القرآن، وما ينفعش ان المؤمن يهجر القرآن، ما ينفعش، هيحس ان هو مستوحش الدنيا كلها، يعني الدنيا كلها وحشة بغير القرآن، الدنيا كلها وحشة.
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
الله، وكفى بربك هاديا ونصيرا. اللهم اهدنا إليك، وخذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك. المؤمن قلبه يتعلق بالقرآن. في حد مننا ما عندهوش مشاكل، ما عندهوش هموم، ما عندهوش أحزان، أمراض ومصائب وأحزان ومشاكل، طب هنحكي لمين وهنشكي لمين غير ربنا؟ هنحكي لمين ونشكي لمين ونفضفض لمين غير ربنا؟ احنا محتاجين له قوي، محتاجين ان احنا نكلم ربنا، نذكره، نسبحه، ندعوه، نرجوه، نسأله، نتوكل عليه، نخلص اليه. موسى عليه السلام مش عايز يخلص الكلام مع ربنا فعمال يطول.
قال هي عصاي اتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى.
الله، كلام حلو، عذب جميل، إنه كلام رب العالمين. قال هي عصاي، قلنا ليه ذكر ياء النسب، ليه العصاي ما قالش عصا؟ أتوكأ عليها، أعتمد عليها، العصا دي أنا أعتمد عليها حال السير، وأنا ماشي وأنا أسير أعتمد على عصاي، يبقى هي بتنفعني، من منافعها وفوائدها أنه يعتمد عليها، أتوكأ عليها. وأهش بها على غنمي، فايدة تانية، هش بها على غنمه يعني إيه؟ وهش بها على غنمي يعني إيه؟ قال لك ان هو يضرب اوراق الشجر بعصا، فورق الشجر يقع فطرع الغنم تاكل من الايه من الورق ده. يعني منفعة أخرى إن إيه هذه العصا بتساعده إن هي بيهز الإيه الشجر وأغصان الشجر عشان توقع عشان الغنم إيه يأكل. وأيضا يقوم بها الشاردة، لو واحدة بعدة ولا حاجة يهشها ويجمع بها الإيه الغنم. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. مآرب المأربة مفردة مأربة اللي هي الحوائج، أن لي فيها كمان حوائج أخرى، بس هو حس أن يعني كده أطال النفس. ولي فيها مآرب وحوائج أخرى. ذكر بعض أهل التفسير كلاما كثيرا ومنشأ ومصدره من الإسرائيليات لعصا موسى، قالوا الفوائد أخرى أو الحوائج أخرى إن هي كانت تنير له الطريق، وأنه كان يحمل فيها طعامه، وأنه كان إذا وضعها أخرجت الماء، ويعني ذكروا لها عجائب كثيرة. وهذا علق عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله بأنه من قبيل الإسرائيليات، يعني لا يصح وقف هذا ولا يصح رفعه، لا وقف ولا رفع، من قبيل الإسرائيليات. يعني إيه إسرائيليات؟ الإسرائيليات هي قصة أو حادثة تروى عن بني إسرائيل موجودة في كتبهم، أو تكلم بها أو جاء بها أحد من بني إسرائيل، بعض اللي هم أسلموا زي وهب بن نبه وعبد الله بن سلام وإلى آخر. فهذه من قبيل الإسرائيليات ولا تصح. حتى الحافظ بن حجر بن كثير كلم كلام جميل، كلام موزون زي ما نقول. قال ايه؟ قال لو الكلام ده حقيقي، الكلام ده قال غير مقبول. ليه غير مقبول؟ قال لو كان حقيقي ما كانش سيدنا موسى هيتعجب ان هي العصايه تتقلب حيه ويفزع ويجري منها، طالما هي عجيبه اساسا في ذاتها. لو هي فعلا عجيبه وبتنور وبتعمل ميه وبتعمل الكلام ده كله، ما كانش موسى عليه السلام هيستغرب او كان هيخاف لما تحول او تقلب العصا حي. خلاص بقى، ما هي عصاية عجيبة، ايه المشكلة؟ وهذا لم يحدث. احنا خلينا مع ظاهر الايات، حسبنا ما وجدنا من كلام الله عز وجل. ولي فيها مآرب اخرى، يبقى فيها حوائج اخرى. نعم قطعا في منافع وفوائد اخرى للعصا، لكن القرآن لم يذكرها. ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. الله. فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. الله أكبر. القصص القرآني بديع وعظيم ومرتبط بكل آية وكل كلمة وكل جملة، مرتبطة بالتانية متماسكة فيها. سبحان الله، يعني كلام الله، كلام الله عز وجل. قال ألقيها، أمر من ربنا سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام أن يرمي وأن يلقي هذه العصا التي فيها منافع وفوائد لموسى عليه السلام. فألقاها، الفاء فألقاها، ففي اللغة العربية تفيد الايه؟ التعقيب والمباشرة. ما قالش ثم ألقاها، لا، الفاء ألقاها. الفاء يعني سمع الأمر ونفذ على طول. موسى عليه السلام لم يتباطأ ولم يتوانى لحظة واحدة في تنفيذ أمر الله عز وجل. وهكذا المسلم وهكذا المؤمن ينبغي أن يسارع في تنفيذ أمر الله عز وجل، أوامر ربنا نسارع ليها، لا نتكاسل ولا نتباطأ حيث الخير، حيث الطاعة، حيث المعروف، لابد. فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المؤمن لا تجده بطيئا عند الطاعة، لا، المؤمن تجده سريعا متسابقا نحو الخيرات، وبطيئا نحو المعاصي، بطيئا نحو المعاصي. تسمع أمر ربنا نفذ، ما تقولش أنا دلوقتي مش قادر، أنا دلوقتي الظروف ما تسمحش، أنا الضغوط، أنا الدنيا، أنا لا، ما ينفعش، بادر. زي إيه؟ ممكن واحد ربنا يكون كرمه ومستطيع يحج، يقول لك حج السنة الجاية، حج اللي بعدها. أنت مستطيع، تملك الناحية المادية اللي تستطيع بقى أن تحج، الباقة معاك، الاستطاعة معاك، عندك صحة ومعاك مال، ليه تأخر؟ يقول لك ما الأمل واخده بقى السنة الجاية اللي بعدها. أنا قابلت واحد في واحد وراجل طيب والله، لما كنت حجيت سنة 97 وراجل بقول طيب وأنا زعلان عليه، كان من السعودية وعنده 50 سنة تقريبا أو 40 سنة مش فاكر، ولم يحج. أنا بقول له معقولة؟ ده انت عايش جنب الحرم ازاي؟ بقول والله يا اخي الواحد بيكسل كل سنة، قول السنة الجاية السنة الجاية. قلت له ده احنا بنسافر بالاميال وننفق وجايين وفرحانين ونفسنا نبقى جنب الحرم، وانت هنا جنبك الحرم ومكسل. فانا بقول المؤمن لا يتكاسل ولا يتباطأ عند الفريضة. شوف الأمر هنا، رب شوف، قال ألقيها يا موسى فألقاها، فأل التعقيب والمباشرة ثم للتباعد والتراخي، ما قالش ثم، قال فألقاها. وهذا يدل على سرعة تنفيذ موسى عليه السلام لأمر الله عز وجل. وهو ده الحب، هو ده الحب، هذه هي حقيقة المحبة لله عز وجل. خلي بالك يا مؤمن، الواحد مننا بيدعي محبة الله عز وجل، جميل، لكن لكل قول حقيقة. فما حقيقة المحبة؟ صدق المحبة ايه؟ انك تبقى سريع في تنفيذ امر الله عز وجل، ان ربنا يجدك عند الطاعة ويفتقدك عند المعصية، هو ده صدق المحبة. انما قل لي ينفع ان واحد يدعي محبة الله وهو قائم على المعصية، وهو بطيء في الخير وسريع في الشر؟ أتعصي الإله، أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا محال في القياس بديع. إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فعايزين بقى ناخد الحاجات الجميلة دي، ما تعديش. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. الله أكبر، وقف هنا بقى. الله عز وجل بقدرته حول العصا اللي هي جماد لا روح فيها إلى ثعبان، إلى حية تتحرك على الأرض، تسعى تتحرك. وهذه معجزة من المعجزات الكبرى لموسى عليه السلام. المعجزة ايه هي المعجزة؟ هي امر خارق للعادة يظهر على يد نبي، يؤتيها الله عز وجل لنبيه تأييدا وتصديقا على رسالته ونبوته ودعوته. فالمعجزة آية، علامة تصدق قول النبي أو الرسول. وكل نبي، وكل نبي يؤيده الله عز وجل بالمعجزات التي يبرع فيها قومه، يعني المعجزة الكبرى بتكون من جنس ما يبرع فيه قوم النبي عشان تبقى أبلغ في الإعجاز. موسى عليه السلام كان قومه يبرعون في السحر، فأعطاه الله معجزة الإيه؟ العصا وإيده اللي هنتكلم عنها دلوقتي، من جنس ما يبرع فيه قوم النبي ويتحداهم ويعجزهم. عيسى عليه السلام كان قومه يبرعون في الطب، فأبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم قومه يبرعون في الإيه؟ في اللغة العربية، فالعرب أهل فصاحة وبيان، فأيد صلى الله عليه وسلم بأعظم معجزة وهي القرآن الكريم. أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن، القرآن الذي أعجز أرباب الفصاحة والبيان، ولم يستطع أحد من العرب أن يأتي بمثل القرآن، ولا بعشر سور مفتريات منه، ولا بأقصر سورة. فتحداهم الله عز وجل فعجزوا، وهم من هم؟ أرباب الفصاحة والبيان. وبقى دي معجزة، معجزة أعطاها الله عز وجل إلى نبيه موسى. وهنا في نقطة مهمة، العصاية اتحولت إلى إيه؟ إلى حية، إلى ثعبان. أنا هطرح عليكم سؤال دلوقتي، شغلوا دماغكم معي، أنهي الأقوى في المعجزة في الإعجاز؟ لو أنا جبت إنسان ميت كان في روح وفي مقاومات الحياة ورجعت للحياة تاني، دي أقوى، ولا لما الواحد يجيب جماد ما كانش في روح ولا مقاومات الحياة ويجري فيه حياة، أنا الأقوى في الإعجاز؟ طبعا ما فيش عاقل إلا وهيقول طبعا الأقوى إن الجماد يتحول لإيه؟ لثعبان، لأن ده كان جماد وما كانش فيه مقاومات الحياة، وأنت جعلت فيه حياة وفيه روح، إنما ده كان فيه حياة وكان فيه روح وكان فيه مقاومة الحياة. لذلك بنقول اللي هم بيقولوا إن عيسى عليه السلام إله لأنه أحيا الموتى، بنقول لهم إذا كان الأمر عشان موسى، عشان عيسى عليه السلام أحيا الموتى بإذن الله، يبقى موسى أولى بذلك، لأن موسى عليه السلام قال بل عصا حية حية، فدي معجزة أبلغ وأقوى من معجزة إحياء الموتى. وأعتقد أن العقل يتفق على ذلك. طيب، فألقاه فإذا هي حية تسعى، حية يعني ثعبان، تسعى يعني تتحرك، قال خذها ولا تخف. وهذا دل على أن موسى عليه السلام خاف منها وجرى، خاف وجري، وهذا دل أنها كانت عصاية زي بقية العصيان، ولا ما كانش يخاف، يعني هذا دليل على إبطال بعض الايه الكلام اللي جاي ان العصاية بتنور وبتطلع مية والى اخره. يعني قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، سيرتها السيرة هي الطريقة، هنرجعها لطريقتها الاولانية زي ما كانت. يا سبحان الله، انه الله خالق الخلق مالك الملك، سبحانه 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 جل في علاه، من يقول للشيء كن فيكون، سبحانه عالم بكل علوم، قدير على كل ممكنات، عالم بكل المعلومات سبحانه وتعالى. هنرجعها تاني عصاي، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. واضمم يدك إلى جناحك، الجناح قالوا اللي هو تحت الإبط أو تحت العضد، ده العضد اللي هو الكتف اللي هو أسفل الكتف، ده العضد. فحط ايدك تحت ايه؟ تحت الابط تخرج بيضاء. بيقولوا سبحان الله موسى عليه السلام عندما وضع يده واخرجها خرجت يده تتلألأ وكأنها فلقت قمر. الله، كأنها ايه؟ فلقت قمر. الله أكبر. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، خد بالك، من غير سوء. يعني إيه من غير سوء؟ يعني مش ما ممكن يقولك آه ده بيضة ده برص، ده مرض البرص مثلا أو مرض، فقالك لا، من غير سوء، من غير برص ولا أذى، ما فيهاش ضرر، ما فيهاش أذى، ما فيهاش مرض. إنما هي آية أخرى ثانية من الله عز وجل. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، يعني دي علامة تانية، آية يعني علامة تدل على صدق نبوتك ورسالتك وأنك نبي وأنك رسول. آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. هذه آيات كبرى وعظيمة أتاها الله عز وجل لنبيه موسى منة ونعمة من الله عليه. ولا شك أن هذا يعني بيدلنا على قدر موسى عليه السلام، بيدلنا على إيه؟ على قدر موسى عليه السلام عند ربه عز وجل. اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله أكبر. جاء هنا الأمر من الله عز وجل لموسى عليه السلام أن يذهب إلى أكبر طاغية على وجه الأرض في ذلك الحين، إلى فرعون. فرعون مصر، فرعون مصر. وأنا بزعل لما في الرياضة ولا في أي يقول لك الفراعنة، المفروض لا ننسب إلى الفراعنة يا أخوانا. إن الفراعنة يعني فرعون ده يعني اسم حاكم مصر وقتها، وكان يعني مشهورين بالطغيان ومشهورين بالجبروت وبالظلم. فإحنا ننسب لإسلامنا، الإسلام أعظم وأجل، ننسب إلى إسلامنا أو لا ننسب لإسلامنا. اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى يعني تجاوز الحدود، طغى من الطغيان. فرعون عدى كل الخطوط الحمر في المعاصي والذنوب، عدى كل الخطوط الحمر. أكبر خط عداه الألوهية، أكبر خط عداه الألوهية، أنه ادعى أنه إله من دون الله. فأنا ربكم الأعلى، تخيلوا وصل بالأمر، قال أنا ربكم الأعلى، وما علمت لكم من إله غيري. يا الله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الآخرة والأولى، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. ده كلام ابن عباس على ما أذكر. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهيعمل إيه مع هذا الطاغية؟ هيعمل إيه مع فرعون؟ كيف يدعو فرعون؟ وعلى فكرة يا إخوانا، دروس مهمة جدا لينا كدعاء، ولأي إنسان بيدعو سواء دعوة فردية أو جماعية عامة أو خاصة، دروس مهمة جدا. كيف ندعو غيرنا سواء من المسلمين أو من غير المسلمين؟ دروس من سيدنا موسى عليه السلام من سورة طه، كيف ندعو غيرنا. سوف نتعرض إلى هذه الدروس في حلقتنا القادمة إن قدر الله لنا العيش واللقاء والبقاء. جزاكم الله خيرا، دمتم في أمن الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.